الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الحادي عشر في أن المعلوم المطلق لا خبر عنه. الكلام في الفصل الحادي عشر يقع في نقطتين. النقطة الأولى حول بيان معنى أن المعلوم المطلق لا يخبر عنه. النقطة الثانية ترتبط بإشكال أو بشبهة والجواب عنها. وقبل الشروع في بيان هاتين النقطتين لا بأس بذكر ملاحظتين سريعتين. الملاحظة الأولى أن المعلومة على قسمين، تارة يكون العدم عدما مطلقا، وأخرى يكون العدم عدما مضافا. والعدم المطلق هو الذي يقابل الوجود المطلق تقابل السلب والإيجاب، أي تقابل المتناقضين. بينما العدم المضاف هو العدم الذي أضيف، في هذا يعبر عنه بالعدم المضاف، هو العدم الذي أضيف إلى وجود كعدم كالجهل، فالجهل هو عدم البصر، عدم أضيف إلى البصر، والبصر وجود كالعجز، فالعجز هو عدم القدرة، والعدم أضيف إلى القدرة والقدرة وجود. والجهل الذي هو عدم العلم وأضيف إلى العلم الذي هو وجود. مرادنا بالمعلوم المطلق ليس العدم المضاف، بل العدم المطلق الذي يقابل الوجود المطلق. والعدم المطلق أو المعلوم المطلق هو الذي لا يمتلك أي مرتبة من مراتب الوجود، سواء كانت المرتبة الذهنية أو المرتبة الخارجية. وبعبارة صدر المتألف الشيرازي الآخر قدس سره أن العدم المطلق هو الذي يساوي دفع جميع المراتب الوجودية، فلا يكون له لا مرتبة وجودية ذهنية ولا مرتبة وجودية خارجية. هذا هو مرادنا بالمعلوم المطلق الذي لا يخبر عنه. الملاحظة الثانية، توجد شبهتان. الشبهة الأولى يطلق عليها بشبهة المعلوم المطلق، والشبهة الثانية يطلق عليها بشبهة المجهول المطلق. شبهة المعلوم المطلق ترتبط بامتناع الحكم، فيقال المعلوم المطلق لا حكم له، ليس له حكم من الأحكام. أما الشبهة الثانية وهي شبهة المجهول المطلق فترتبط بامتناع الإخبار، فيقال المجهول المطلق لا خبر عنه. ولهذا صدر المتألفين في مدوناته الفلسفية عرض هاتين الشبهتين، شبهة المجهول المطلق وشبهة المعلوم المطلق، فقال المعلوم المطلق لا حكم له، المجهول المطلق لا خبر عنه، إلا أن العلامة قدس سره جعل الشبهتين كأنها شبهة واحدة، وعبر عنها بأن المعلوم المطلق لا خبر عنه. هذا فيما يرتبط بالملاحظتين. يصل إلى الكلام إلى النقطة الأولى، ما معنى أن المعلوم المطلق لا خبر عنه؟ نقول لما كان الإخبار عن شيء فرع الثبوت والتحقق، وبما أن المعلوم المطلق هو الفاقد لأدنى مراتب الثبوت والتحقق، ينتج عن هاتين المقدمتين بأن المعلوم المطلق لا يخبر عنه، لأن الإخبار فرع الثبوت والعدم المطلق أو المعلوم المطلق لا تحقق ولا ثبوت ولا شيئية له، فلا يخبر عنه. ولذلك قال ويتبين ذلك بما تقدم في الفصل التاسع، أنه أي أن المعلوم بطلان محض لا شيئية له بوجهين، يعني يفقد جميع المراتب الوجودية، وإنما يخبر عن شيء بشيئين، وإنما يخبر عن شيء وشيء يساوي ثبوت، فالإخبار فرع ثبوت. المهم هو التطرق إلى النقطة الثانية، وهي بيان الشبهة والجواب عليها. أما بيان الشبهة فهذه الشبهة على غرار الشبهة التي ذكرها الشيخ المظفر في كتابه المنطق في أوائله في مبحث العنوان والمعنون مباحث المفهوم والإصدار، حيث ذكر الشيخ المظفر قدس سره بأنه إذا قيل الفعل لا يخبر عنه، فنفس قولكم هذا هو إخبار عن الفعل بأنه لا يخبر عنه، فهذا يستلزم التناقض. كذلك في المقام نقول قولكم المعلوم المطلق لا يخبر عن، نفس هذه الجملة هي إخبار عنه، كأنك أخبرت عن المعلوم المطلق بأنه لا يخبر، فكيف لا يخبر عن المعلوم المطلق وأنت تخبر عن بأنه لا يخبر عنه؟ فهذا لازم الجمع بين النقيضين، بين أنه لا يخبر عن وهذا في حد نفسه إخبار عنه، فكأنني أقول لك بأي شيء تخبرني عن المعلوم المطلق؟ ما هو خبرك عن المعلوم المطلق؟ تقول المعلوم المطلق خبري أنه لا يخبر. كيف لا يخبر عنه وأنت الآن تخبر عنه بقولك لا يخبر عنه؟ هذا جمع بين نقيضين. والجواب عن هذه الشبهة يستدعي أن نسترجع مقدمة تطرقنا إليها في دروس المنطق، علم المنطق، وهذه المقدمة ترتبط بمبحث الحامل، وهي من المقدمات الدقيقة، وإن لم تذكر صراحة في كتاب المنطق، لكننا في مباحث المنطق نوهنا عليها بشكل جيد، وبها تبعت كثير من الإشكالات والمغالطات على صعيد المنطق والفلسفة وعلم الأصول. ما هي هذه المقدمة وهي مهمة؟ الحمل ينقسم إلى قسمين كما قرأنا في المنطق: حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. ما هو معنى الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي؟ يمكن أن نقدم تفسيرين، تفسيران للحمل الذاتي الأول وتفسيران للحمل الشائع الصناعي، فلكل واحد منهما تفسيران. التفسير الأول هو الذي ذكره الشيخ المظفر في مبحث التناقض في الجزء الثاني من المنطق، حيث هناك ذكر في مبحث التناقض أن التناقض يتحقق بشروط ثمانية عبر عنها بالوحدات الثمان: الالتحام في الموضوع والزمان والمكان والإضافة والجهة والشرط وما شابه ذلك، وأضيف على ذلك وحدة تاسعة وهي الاتحاد من جهة الحمل، حتى يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد من الاتحاد في الحمل. فإذا قلنا الإنسان كلي بالحمل الأولي والإنسان ليس كلياً بالحمل الأولي، هنا يوجد تناقض. كيف يقال كلي وليس كلياً بالحمل الأولي؟ لأن الحمل واحد تحقق تناقض. التفسير الأول للحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي هو ما ذكره الشيخ الموفق في مبحث التناقض في الجزء الثاني. ما هو هذا التفسير؟ قال: الحمل هو الاتحاد بين المحمول والموضوع، والاتحاد تارة يكون مفهوميا والاختلاف في المصداق، وأخرى والاختلاف في الاعتبار، وأخرى يكون الاتحاد في المصداق دون المفهوم. فإذا كان الاتحاد بين المحمول والموضوع في المفهوم سمي الحمل بالحمل الذاتي الأول. مثاله: الإنسان حيوان ناقض. مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا نفس مفهوم حيوان ناقض الذي وقع في مرتبة المحمول هو هو، والفرق بينهما اعتباري: الموضوع وقع مجملا وهو الإنسان، والمحمول وقع مفصلا حيوان ناقض. فإذا كان الاتحاد في الماهية والمفهوم عبر عن ذلك الحملين أولا، أما إذا كان الاختلاف في المفهوم والاتحاد فقط في المصداق فيعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي. مثاله: الإنسان واحد. من الواضح أن مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم واحد، فالمغايرة في المانية والمفهوم، ولكن يوجد اتحاد في المصداق. وما معنى الاتحاد في المصداق في هذه النقطة؟ معنى الاتحاد في المصداق أن يكون الموضوع مندرجا تحت فقولنا الإنسان ضاحك، الموضوع وهو الإنسان فرد من أفراد ضاحك، هذا معنى الاتحاد في المصداق. هذا هو التفسير الأول للحمل. التفسير الثاني للحمل هو ما ذكره الشيخ المظفر في مبحث المفهوم والمصداق في علاقة العنوان بالمعنون، دلالة العنوان على المعنون في الجزء الأول. ما معنى الحمل الأولي وما معنى الحمل الشائع الصناعي؟ الحمل يمكن أن يلحق بلحاظين، تفضل تارة الحمد يكون في مقام بيان الموضوع من جهتين، من الجهة الأولى من جهة المفهوم، والجهة الثانية من جهة المصدر، أو لك أن تعبر من جهة العنوان أو من جهة المعنون. مثال على ذلك، إذا قلنا الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن أو لا نعبر بهذا التعبير، فهمنا نجد مثل الحمد، نعبر بهذا التعبير، الإنسان بالحمد الأول ناطق، الإنسان بالحمل الأول ناطق. ما معنى ذلك؟ المحمول وهو ناطق أولا يبين الموضوع، يشرح الموضوع من أي جهة؟ من جهة مفهومه، يريد أن يقول مفهوم الإنسان هو ناطق، ماهيته ناطق. فهنا نلاحظ أن المحمولة يكون بصدد بيان وشرح عنوان الموضوع، مفهوم الموضوع من جهة عنوانه، ولهذا عبر عنه بالحمل الأول. أما إذا كان من جهة المصدر كما إذا قلنا الإنسان بالحمل الشائع كلي، إذا لاحظنا الموضوع وهو كلي فهو يشرح الموضوع، إذا لاحظنا المحمول وهو كلي يشرح الموضوع، لكن يشرحه ليس من جهة مفهومه، لا يريد أن يقول مفهوم الإنسان كلي، لا، مفهومه حيوان ناطق، ماهيته حيوان ناطق، وإنما كلي بمعنى لا صار لك هنا الإنسان كلي، يعني مفهوم الإنسان كلي، هذا يجب أن يكون مثالا على هذا، الإنسان بالحمل الأول كلي، الإنسان بالحمل الأول كلي، بمعنى أن مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية، مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية، الإنسان الكلي، الشجر الكلي، البقر الكلي، فمفهومه من المفاهيم الكلية. أما إذا قلنا الإنسان واحد، هنا واحد تبين الموضوع وهو الإنسان، لكن مفهوم الإنسان واحد أو مصادق الإنسان واحد، ليس مفهوم الإنسان واحد، مفهومه حيوان ناطق، نعم مصادقه واحد. فتلاحظ أن المحمول في مقام بيان الموضوع من جهة مصداقه، أما هنا من جهة مفهومه، لهذا أسسوا هذه القاعدة، قال إذا كان المحمول في مقام بيان الموضوع من جهة العنوان والمفهوم يعبر عنه بالمحمول بالحمل، أما إذا كان المحمول في مقام بيان الموضوع من جهة المعنون والمصدر فيعبر عنه بالمحمول بالحمل الشرعي. إذا سألنا ما هو الفرق بين الحمل الأول والحمل الشارع بناء على هذا التفسير، نقول الحمل الأول هو كون المحمول يبين مفهوم الموضوع، والحمل الشارع كون المحمول يبين مصداق الموضوع. إذا لاحظ لن نتطرق إلى مسألة الاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصداق. إذا لك أن تقول هكذا، أن الحمل تارة يفسر على أساس الاتحاد المفهومي أو الاتحاد المصداقي، فإذا قيل بالاتحاد بالمفهوم هذا معناه الحمل الأول، بالاتحاد بالمصداق الحمل الشائع صناعي. والتفسير الثاني هو أن يلحظ أن المحمول بصدد بياني مفهوم الموضوع حمل الأول، مصداق الموضوع حمل شائع صناعي. وإذا المناطق والفلاسفة ذكروا فرقا لفظيا لبيان للفرق بين التفسيرين، قالوا إذا كان المراد من الحمل الذاتي أو الحمل الشائع الصناعي هو التفسير الأول، أي بناء على الاتحاد بالمفهوم أو الاتحاد بالمصدر، يذكر الحمل بعد تمام القضية، فيقال هكذا: الإنسان حيوان ناطق. القضية تامة، قضية حملية تامة بالحمل الأول. إذا متى روي الحمل الأول؟ بعد تمام القضية. ويقال الإنسان ضاحك بالحمل، بعد تمام القضية يذكر الحمل الأول أو الحمل. أما إذا أريد التفسير الثاني الذي هو على أساس بيان الموضوع من جهة العنوان أو من جهة معنون، قالوا يذكر الحمل بعد الموضوع مباشرة. فإذا كان هو في مقام البيان مفهوم الموضوع يقال هكذا: الإنسان بالحمل الأول كلي. لاحظ لم نذكر الحمل بعد تمام القضية بل بعد الموضوع مباشرة. وإذا كان في مقام البيان مصداق الموضوع يقال هكذا: الإنسان بالحمل الشائع ضاحك. إذا اتضح ذلك نأتي إلى الشبهة وجوابها. أما الشبهة فقولكم المعلوم المطلق لا يخبر عن هذا تناقض لأنه بحد نفسه إخباره. الجواب عن ذلك أن يقال أن من شرط تحقق التناقض بين قضيتين هو الاتحاد في الحمل، وحدة الحمل، والمفروض أن الحمل مختلف بين القضيتين، المتوهم تناقضهما. القضية الأولى المعلوم المطلق لا يخبر عنه، والقضية الثانية المعلوم المطلق يخبر عنه. المعلوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الأولي، والمعلوم المطلق يخبر عنه بالحمل الشائع. وبما أن الحمل يختلف فلا تناقض بين القضيتين. ما معنى أن المعلوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الأولي؟ لا يخبر عنه يعني معلوم. لك أن تعبر هذا المعلوم المطلق لا يخبر عن. كلمة لا يخبر عن استبدلها بكلمة معدوم، فتؤول القضية إلى قولنا المعدوم المطلق معدوم مطلق، فمن باب حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه الشيء هو هو، وإذا كان هو هو يكون بالحمل الأولي، كقولنا الإنسان إنسان بالحمل الأولي. أما إذا قلنا المعلوم المطلق يخبر عن بالحمل الشائع، لماذا بالحمل الشائع؟ لأن المعلوم المطلق، لأن المعلوم المطلق موجود ولو بوجود ذهني، فإذا كان موجودا ولو بوجود ذهني يكون يخبر عنه. لهذا قالوا أما الشبهة بأن قولهم المعلوم المطلق لا يخبر عن يناقض نفسه، فإنه بعينه من وجه بيان وجه المناقض، فإنه بعينه إخبار عن بعدم الإخبار، فهي هذه الشبهة مدكعة بما سيليه في الرحب الوقت والكثرة. من أن من الحمل ما هو أولي ذاتي، الحمل الذاتي الأول، ما معنى يتحد فيه الموضوع والمحمول مفهوما ويختلفان اعتبارا، لأن كل حمل يشترط فيه الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة. مثال كقولنا الإنسان إنسان، هنا قد يقال بالنسبة إلى هذا المثال الاتحاد واضح، الإنسان الذي وقع مربوط هو الإنسان الذي وقع محمولا، لكن أين المغايرة بين قولنا الإنسان في قولنا الإنسان إنسان؟ هنا لا يمكن أن يقال إجمال وتفصيل، الإنسان حيوان ناطق، يوجد إجمال وتفصيل. المغايرة بما أنها اعتبارية يكفي أن يقال بأن الإنسان وقع في مرتبة الموضوع والإنسان وقع في مرتبة المحمول. ومنه أي ومن الحمل ما هو شائع صناعي، ما معنى الحمل شائع صناعي؟ قال يتحدان فيه، يتحدان أي المحمول والموضوع فيه أي في الحمل، وجودا يعني مصداقا ويختلفان مفهوما، كقولنا الإنسان ضاحك، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم ضاحك. وما معنى الاتحاد الوجودي؟ أؤكد على هذه العبارة، الاتحاد الوجودي يعني أن يكون الموضوع مندمجا تحت المفهوم فردا من أفراده، والإنسان من أفراد الضاحك. هذا التفسير الذي يقدمه العلامة لبيان الحال هو الذي ذكره الشيخ المظفر في مبحث التناقض. بناء على ذلك نقول لا تغير هذه الشبهة. لماذا؟ والمعلوم المطلق معلوم مطلق، ما معنى المعلوم المطلق معلوم مطلق؟ معلوم مطلق الذي وقعت محمولا لا يخبر عنه، لا يخبر عنه لحمل، لا هنا كلمة الحمل الأول وضعت علامة بعد تمام القضية، بعد أن تمت القضية ذكر كلمة الحمل الأول. ولا يخبر عنه نعم بالحمل الأول، ولا يخبر عنه وليس بموجود، عفوا ليس بمعلوم مطلق، بل موجود من الموجودات الذهنية لكن بأي حمل؟ بالحمل الشائع. عفوا هل ولا يخبر عنه تتم لقولنا معلوم مطلق. والمعلوم المطلق معلوم مطلق، لاحظ من باب حمل الشيء على نفسه، والشيء هو نفسه بالحمل الأول، بالحمل الأول ولا يخبر عنه، تم الكلام. القضية الثانية ما هي؟ وليس بمعلوم مطلق، بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل فإذا كان موجودا يخبر عن بأن الإخبار فرع الثبوت والوجود، وإذا يخبر عن بعدم الإخبار عنه فلا تناقض لاختلاف الحامل. وبهذا التقريب يندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض. مثال كقول الجزئي جزئيان، سكت معجين الدول هذه العبارة الجزئي جزئيان بالحملة أولي أساسا ما هي الشبهة؟ إذا قلتم الجزئي جزئي ما معنى أنه جزئي؟ يعني ينتجع فرض صدقه على كثير، فكيف ينتجع فرض صدقه على كثير؟ مع أنه إذا قلت لكم عدلوا أمثلة للجزئي تقول الجزئي مثل هذا القلم، هذه السبورة، زيد، عمرو، بكر، هذه الشجرة. إذا كيف يمتنع فرض الجزئي على كثير مع أن الجزئي له مقادير متعددة لا تعد ولا تحصى؟ هذا تناقض. فمع ذلك يكون الجزئي كليا، فالجزئي جزئي والجزئي ليس جزئي، هذا تناقض. هذه الشبهة جواب هو اختلاف الحال. الجزئي جزئيان يعني يمتنع فرض صدقه على كثير بالحمل أولي، من باب حمل الشيء على نفسه دائما، حمل الشيء على نفسه وحمل ذاتي أولي، لأن الشيء هو نفسه هو الاتحاد بالمفهوم، والاتحاد بالمفهوم حمل أولي. والجزئي كليان لكن بالحمل، ما معنى بالحمل الشائع؟ يعني أن الجزئي الذي وقع الموضوع فرد من أفراده مصداق وصديق، كما أن الإنسان من مصادق الضعف الجزئي من مصادق الكل، فيكون بالحمل الشائع كلي. لهذا قال كقولنا الجزئي جزئي وهو الجزئي بعينه. لماذا قل لي الجزئي؟ لأنه يصدق على كثير. أي شو هذا كما شيخ المرة؟ وقولنا شريك الباري هم، مع أن شريك الباري متصور في الذهن أو غير متصور، إذا كان متصور يكون ممتنع أو موجود؟ يكون موجودا، مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه أي في الذهن، وإذا كان موجودا يكون ممكنا أو ممتنعا؟ ممكنا. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، ونعم لا ثبوت موجود في الذهن او ليس موجودا، فيكون لا ثابت ثابت في الذهن، واللا ثابت في الذهن ثابت فيه لان المعقول من المعقولات. وجه الاندفاع ان الجزئي جزئي بالحمل، هل الجزئي جزئي اذا وضعتها بين قوسين اذا ذكر الحمل الاولي بعد تمام القضيه فيذهب إلى التفسير الأول وهو الاتحاد المفهومي والاتحاد المصداقي، والجزئي كلي بالحمل شائع، إلا أن العلامة يعني هكذا لا معنى. هل كما سيد توجه حسبه؟ لا معنى. هنا في البداية بداية الحكمة ماذا كان جوابه؟ قال الجزئي جزئي تمت القضية بالحمل، وقال الجزئي كلي تمت القضية بالحمل. جيد، هذا في بداية الحكمة. العلامة في نهاية الحكمة أجاب جوابا آخر. ماذا قال؟ قال الجزئي بالحمل أولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع ماذا؟
جزئي.
بينما في البداية في الحمل الأول ما ذكر، وفي النهاية اعترف به. في بداية الحكمة قال كليا بالحمل الشائع، في نهاية الحكمة قال جزئيا بالحمل الشائع. فأوهم بوجود تهافت بين ما ذكره في بداية الحكمة وما ذكره في نهاية الحكمة، بل بين ما ذكره في بداية الحكمة في هذا الفصل الحادي عشر وما ذكره في بداية الحكمة في مباحث التناقض الذي سوف تأتيه. وهذا التهافت أيضا شيء مبطر وقع فيه. الشيخ الموفى في الجزء الأول في مبحث العنوان والمعنون ذكر هذا الجزئي بالحمل الأول الكلي والجزئي بالحمل الشائع جزئي. في مبحث التناقض ذكر ما ذكره في البداية، الجزئي جزئي بالحمل الأول الجزئي كلي بالحمل، هذا هنا ذكره في البداية وذكره الشيخ المظفر في الجزء الثاني. العلامة ذكر هنا في النهاية وذكره الشيخ المظفر في الجزء الأول. نقول لا يوجد تهافت بين العبارتين. لماذا؟ لأن الحمل قدمنا له تفسيرين. هنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي كلي بالحمل الشائع بناء على التفسير الأول وهو الاتحاد في المفهوم والاتحاد في فالحمل الأولي بناء على التفسير الأول هو الاتحاد في المفهوم والشيء متحد مع نفسه. أما بناءً على قولنا الحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق، أي أن الجزئي مصداق لمصادق الكلي. ما ذكره في النهاية وذكره الشيخ المظفر في الجزء الأول في العنوان والمعنوان يقوم على أساس التفسير الثاني. الجزئي بالحمل الأولي كلي. ما معنى الجزئي بالحمل الأولي كلي؟ يعني أن الجزئي الذي وقع موضوع المحمول يفسره على أساس مفهومه، فيقول مفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية. كيف أن الشجر مفهوم كلي؟ كيف أن البقر مفهوم كلي؟ كيف أن المدرسة مفهوم كلي؟ الجزئي من المفاهيم الكلية كبقية المفاهيم الكلية. فهنا كلي في مقام بيان الموضوع من جهة مفهوم. وأما قولنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، فجزئي في مقام بيان الموضوع من جهة مصداق. فالجزئي من مصادق الجزئي. الشيء المصداق ينطبق على نفسه. إذن ما ذكره في البداية يقوم على أساس التفسير الأول للحمل، أما ما ذكره في النهاية يقوم على أساس التفسير الثاني للحمل. ونحن فرقنا بين التفسيرين أي نضع كلمة الحمل. بناء على التفسير الأول يكتب الحمل الأول أو الحمل الشائع بعد تمام القضية. أما بناء على التفسير الثاني يكتب الحمل الأول والحمل الشائع بعد موضوع القضية. لماذا هنا يكتب بعد تمام القضية؟ النقطة في ذلك ما هي فنية. النقطة في ذلك أن التفسير الأول يقوم على أساس الاتحاد بين المحمول والموضوع، إما مفهوما أو الاتحاد في الوجود والمصدر. إذن لا بد أن يذكر المحمول والموضوع، فإذا قلت بالحمل الأول يعني متعبدان مفهوما، وإذا قلت بالحمل الشائع يعني متحدين. لا بد أن تذكر المحمول والموضوع أولا حتى تبين هل هما متحدان في المفهوم أو متحدان في المصدر. أما هنا بناء على التفسير الثاني لماذا يذكر الحمل بعد الموضوع؟ إشارة إلى أن هذا الموضوع هل هو في مقام بيانه من حيث مفهومه أو من حيث مصداقه. إذا لا يوجد تفاوت بين ما ذكر هنا وما ذكره هنا. قال وجه الاندفاع. أن الجزئي جزئي بالحمل الأول كلي بالشرع وشريك الباري شريك الباري بالحمل الأول. ما معنى بالحمل الأول؟ يعني ممتنع وممكن مخلوق للباري بالحمل الشرع ولا ثابت في الذهن كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني ليس ثابتا بالحمل الأول، يعني من باب حمل الشيء على نفسه وثابت فيه بالحمل الشرع. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. يأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في الفصل الثاني عشر في مبحث امتناع إعادة المعلوم بعينه. تم الكلام. رجع المقام. الصلاة على خير الأنام محمد رسول الله.